إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. نكمل شرح هذا الكتاب المبارك، رحم الله مؤلفه ورضي عنه، الوابل الصيب. ملخصا كده سريعا لما ذكرنا، احنا تكلمنا عن أن المرء يتقلب بين أطباق ثلاث في هذه الدنيا. المرء يتقلب بين ثلاث أطباق: إما في نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإما واقع في ابتلاء، وإما واقع في ذنب ومعصية. فقيد النعمة الشكر، إذا أنعم الله عليك سبحانه وتعالى فقيد ذلك أن تشكره، وقيد الابتلاء الصبر، إذا ابتليت فعليك أن تصبر، وقيد الذنب والمعصية أن تستغفر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي على العبد أن يستقيم على هذه الأمور، على الشكر عند النعماء، وعلى الصبر عند الابتلاء، وعلى التوبة والإنابة والاستغفار عند الوقوع في الذنب والمعصية. كيف يستقيم على ذلك؟ قال الشيخ: بأمرين، باستقامة القلب والجوارح. طيب كيف يستقيم الجوارح والقلب؟ قال لك بأمرين: بمحبة الله سبحانه وتعالى، وبتعظيم أمره ونهيه. فمن أحب الله كره معصيته، مش وقع في المعصية، لا، كره معصيته. فإن المحب لمن يحب مطيع، وإن المحب لمن يحب لا يحب أن يعصيه ولا أن يقع في سخطه وغضبه. طيب الأمر الآخر ده، طبعا تكلمنا عن المحبة كثيرا، الأمر الآخر ده هو تعظيم الأمر والنهي، وهذا ناشئ من تعظيم الآمر الناهي. فمن عظم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه عظم أمره ونهيه. يبقى تعظيم الأمر والنهي جاي منين؟ من تعظيم الآمر الناهي. والله سبحانه وتعالى كما تحدثنا أرسل إلينا رسالة نعرف بها، هذه الرسالة هي التي أرسل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بالكتاب والسنة الموضحة والمفصلة والمبينة لكتاب الله جل في علاه. فتعرف ربك كي تحبه من خلال معرفة إيه؟ من خلال مطالعة أسمائه وصفاته في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عليك أن تفعل الأمر لا ترجو الثواب إلا من الله، لا ترجو الثواب إلا من الله، خالي من العجب، خالي من الرياء. هذا ده تعظيم الأمر والنهي، لأن البعض يفعل الأمر ليقع في قلوب الناس، عايز الناس تعظمه، عايز الناس توقره، عايز الناس تحبه، فلذلك يصلي ويصوم ويزكي حتى يقال عنه أنه كذا وكذا وكذا. وأنتم تعلمون أول من تصعر بهم نار جهنم ثلاثة، وفي رواية أربعة، أناس فعلوا طاعات من أجل العبادات والطاعات عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما فعلوها ولا صنعوها ابتغاء رضوان الله، إنما فعلوها ابتغاء المنزلة والجاه في قلوب العباد، فنالوا أجرهم في الدنيا. يأتي يوم القيامة: يا عبدي فعلت كذا وكذا، لما فعلت؟ فبيكذب، هتكذب على مين؟ كذبت على الناس في الدنيا، تصليت من أجل الناس، والناس ظنوا أنك تصلي من أجل الله أو تزكي من أجل الله أو الآخر، فوقروك وعظموك وقعت في قلوبهم، لكن لن تستطيع أن تفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. فينبغي على الإنسان أن ينقي أعماله من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. كما سنعلم الآن، ليست المشكلة في أن تقوم بالعمل، فكثير من الناس يقوم بالأعمال، لكن القضية كيف تحافظ على هذا العمل من أن يحبط أو أن يكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان يعمل أشياء كثيرة جدا، ثم يأتي يوم القيامة يجد صحيفة أعمالي قد خلت، أو الأعمال فيها قليلة جدا، يقول: يا رب أنا مثلا مت وأنا عندي 60-70 سنة، وعبدتك منذ أن بلغت يعني عبادة 50 سنة ولا 60 سنة أين هي؟ أقول ذهبت هباء منثورة. فعلت نعم فعلت، لكن ما حفظت على هذه الأعمال، ما حفظت عليها من إيه؟ من محبطاتها، من محبطاتها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وإن أشركت لا يحبطن عملك. الكلام ده لمين؟ لأفضل النبيين وخاتم المرسلين. ما فيش حد عزيز على الله سبحانه وتعالى، ليس أحد عزيز على الله سبحانه وتعالى. إن عصيته غضب عليك، وإن أشركت به عذبك وأحبط عملك. هذا ما في نقاش في هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي محبطات أعمال، هتحافظ على عملك هيحفظه الله لك، لن تحافظ عليه سيذهب هباء منثورا، ولست بعزيز على الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. طيب، يبقى احنا قدامنا الأمر الذي نعمله لله سبحانه وتعالى. تعظيم الأمر والنهي كيف يكون؟ اسمع الكلام ده بقى. ألا تحفظ تعظيم الأوامر، هنتكلم عن تعظيم الايه؟ الأوامر، مش النواهي، الأوامر لوحدها بقى. تعظيم الأوامر يكون برعاية أوقاتها وحدودها، رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها. يعني لما أنت عايز تصلي أدي الصلاة فين؟ في وقتها. إن الصلاة كانت علمها كتابا موقوتا، وتسأل بقى أين أركانها، أين واجباتها، كيف أكملها. الكلام ده هتعلمه منين؟ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى دي رعاية الأوامر، رعاية الأوامر. اسمع: وفعلها في أوقاتها بل والمسارعة إليها عند وجوبها. أول من يلبي أنت، المسارعة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا لذلك الشيخ عليه رحمة الله في مقام آخر يقول: حذاري من أمرين، حذاري من أمرين. هو اللي معانا الأمر الأول، الأمر الأول إيه؟ أن يدخل عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له. طب إيه اللي يحصل؟ هتعاقب بإيه؟ بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن إتمامه. تاني القاعدة دي: حذاري من أمرين، أمر الأول أن يدخل عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له. احذر أن يؤذن للصلاة وأنت في غفلة مش مستعد، مش في دماغك. بعض الناس قبل أن يؤذن للصلاة تجد أن إيه؟ أذن للصلاة، أذن للصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت تأخذه إغفاء ثم يفيق منها، ثم تأخذه مرة ثانية ثم يفيق، فماذا كان يسأل؟ أؤذن للصلاة؟ أصلى الناس؟ هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن بالخنجر ونقل إلى منزله كان تأخذه إغفاء ثم يقوم. كم هم من؟ هم الصلاة. أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ فكان بيسأل عليه. فدائما المرء أؤذن للصلاة، فرض أنه في مكان بعيد لا يسمع الأذان، فدائما يسأل عن الأذان عشان يكون مستعد لما يدخل واجب الوقت، لما يأذن المؤذن يكون نفسيا مستعد، إما بالوضوء وإما بالروحانيات أو الروحانيات، ويذهب إلى الصلاة. حذاري أن يدخل عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له. إيه اللي يحصل لو أنا مش مستعد؟ فتصدط عن إتمامه وتخذل عن تحصيله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في المنافقين إيه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلاص مفيش استعداد، مفيش استعداد للقيام، مفيش استعداد للذهاب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إن لم تسعى إليه لن يأخذ بيديك. لازم تسعى إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عندك الإيه؟ الاستعداد حتى يأخذ الله بيديك. جماعة بقى اللي هم إيه؟ يعصي الله ثم يقول: عندما يتوب الله علي أتوب، عندما يريد الله أصلي، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى أطيعه. إن الله أمر وأذن وأوجب عليك ذلك، مش مجرد أنه يأذن، ده أمرك بذلك وأوجب عليك، وأوجب عليك ذلك. لكن أين الاستعداد؟ لن تأتي معجزة من السماء وتأخذ بيدك، فلا بد من الاستعداد، لأن الله هداك النجدين وبين لك الطريقين. طيب، يبقى ده المصارعة، يبقى دي حاجات لازم تعملها لتلبية أوامر الله حتى تعظم الأمر والنهي. وإيه بقى كمان؟ الحزن والكآبة والأسف عند فوات هذه الحقوق، لما تفوتك صلاة الجماعة ما تبقاش فرحان وبركة يا جامع، لا تبقى ايه؟ تبقى حزين. وإن علمت أن صلاة النافلة قد قبلت منك فتحزن على فوات الدرجات العلى. في واحد ما تفرقش معاه، لحق صلاة الجماعة ما لحقهاش، لحق الصف الأول ما لحقوش، مش فارقة معاه، أهم حاجة يؤدي الصلاة. إن قبلت منك صلاة الفرض فضاع منك 27 درجة. ده الواحد فينا لو بيتاجر في تجارة في بلده وفاته ربح بسيط جدا يحزن عليه ولا لا يحزن؟ يحزن ولا لا؟ الإنسان شغال في تجارة وبعدين قام ببعض الأعمال التجارية ثم خسر، خسر، فما بالك بهذا الخسران؟ هذا أعظم من ألف ألف وألف ألف من الجنيهات أو الدنانير التي تحصلها في الدنيا. ده أمر لوفوات الأعظم. وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له وهو بارد القلب، عشان تعرف أن الصلاة مش مجرد تأدية، لا، في حاجات تانية، أمور تانية، خشوع في الصلاة وإلى آخره لا بد من أن تفعله حتى تقبل الصلاة. لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة اللي هو رعاية بقى الأوقات وحمل هم الخشوع في الصلاة، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. أنك تدخل الصلاة وأنت إيه؟ مش مهيئ قلبيا وبارد القلب، وشك للقبلة وقلبك مع الدنيا ولهوها. مفروض أنت دخلت، ومن شروط صحة الصلاة أن توجه وجهك للقبلة. طيب هل يصح أن توجه وجهك وصدرك للقبلة وقلبك مع الدنيا متوجه إلى قبلة أخرى؟ لا، إذا كان وجهك إلى الكعبة فعايزين قلبك يكون فين؟ في الكعبة بقى، يقف قلب الكعبة. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى يحزن على كل ده، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته عليه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. حديث صحيح مسلم، لو يعلم الناس، لو في الصحيحين كمان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لإيه؟ لاستهموا. لو يعرف الناس فضل الصف الأول، لو يعلم الناس، كثير من الناس للأسف الشديد يجي وفي، وطبعا الحديث المقصود به التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الإيه؟ إلى الصلاة، أنك تبكر، مش تأتي متأخرا ثم تزاحم الخلق على الصف الأول وتبقى عافية بقى، واخد بالك، ربنا مديك حبة صحة تيجي كده داخل ضرب واحد بيمينك، واخد بالك، قلبه يمين والتاني بشمالك قلبه شمال، واقف ويا فردة، لا مش كده، ده انت كده خدت وزر، اديك جاي تاخد ايه أجر، أخذت ايه؟ لأنك أذيت المصلين. انما احنا عايزينك تيجي بدري وتعال. طب جيت بدري ولقيت في الصف الأول، يقول لك هو العبرة بدخول المسجد، أنا دخلت الأول ويكفي حتى صلي على الباب. طب ليه؟ ليه؟ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأجر في من دخل الأول في الصف، أمال ليه قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وحدد كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم اغفر للصف الأول. قال والصف الثاني يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للصف الأول. قال والصف الثاني يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للصف الأول. وبعدين قال إيه؟ والصف الثاني، والصف الإيه؟ في المرة الثالثة. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الثاني فإن الله وملائكته لا يصلون إلا على الصف الأول، كما جاء في سنن ابن ماجه بسنن صحيح، إن الله وملائكته يصلون على الصف الإيه؟ على الصف الأول. ليه عبرة؟ له إيه العبرة؟ وإنك تيجي، وده برضه في إيه؟ لأن في مشقة على النفس، في مشقة إنك تأتي مبكرا ثم تجلس. أيضا فوت الجمع الكثير التي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، لذلك كانت أفضل الجماعات وأكثرها وأعظمها أجرا الجماعة الأولى، الجماعة الإيه؟ الأولى، لأنها أكثر الجماعات عددا. طيب إيه العبرة في تكثير العدد؟ تكثير العدد ده هيفيد في إيه؟ قالت يفيد في كثرة الثواب، كثرة الثواب. آه طب العلة إيه؟ قالت لأنه مظنة القبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب عايزين نشرح الحتة دي، كيفية المسألة أنه كلما كثر عدد المصلين، لذلك الصلاة في المساجد الجامعة أفضل من المساجد الزوايا والحوايا الصغيرة، الحنايا الصغيرة، وإن كان دي صلاة جماعة إن شاء الله بإذن الله صحيحة 100% مش مشكلة، لكن حابب أقول من ناحية الأفضلية الصلاة في المساجد الجامعة أفضل لكثرة عدد المصلين فيها. طب عدد المصلين ده يفرق في إيه؟ ألا كلما كثر العدد كان مظنة وجود الصالحين فيه، كلما كثر عدد المصلين مسلمين وده مصلين وناس بيحافظوا على الجماعة فكان مظنة. نحن مش هنجزم بحاجة لأن مسألة الجزم ليست لنا أن أحسب والله حسيبهم, هذا مظنة كثرة عدد الصالحين. طب وكثرة عدد الصالحين إيه علاقته بقبول؟ التي يهب الله المسيئين للمحسنين, فكلما كثر المحسنون كثر إيه؟ كثر قبول الصلاة من الله سبحانه وتعالى. وده على قياس قول الله تعالى انت بتقول ايه, شوف حتى الجماعه بتكتب ايه في قبول الصلاه ازاي. انت بتيجي للصلاه صلاه الفاتحه مع انها فرض الذي يقولها انت فرض سواء الامام او الماموم, بتقول اياك اعبد واياك استعين ولا اياك نعبد واياك نستعين, بتقولها بنون الجمع مش كده, بنون الجمع نعبد اهو يا رب احنا جايين جمع اهو اياك نعبد واياك نستعين. الفقهاء بيحطوا هنا حته لطيفه جدا برضو نذكرها, التي البيع والشراء. إذا ذهبت إلى تاجر فاكهة مثلا واشتريت منه كرتون التفاح كذا فأعطاها لك, هو أعطاها لك كذا بسعر الجملة معايا سعر الجملة. لو كرتون التفاح مثلا في العادة بيباع كيلو كيلو ممكن تقف بستين سبعين جنيه, هو أدها لك بخمسين جنيه, بخمسين إيه جنيه على بعضها. أنت لما ذهبت إلى البيت بتفتح كرتون التفاح وجدت فيها الطيب والخبيث, فانت عامل فيها فتك وناصح, فرحت للتاجر تقول له ايه لا ده لقيت فيها ايه معطب ولقيت فيها صحيح وانا اشتريت تفاح ما اشتريتش ايه ما ينفع خد بقى التفاح المعطب ده وانا هاخد الصحيح. فينفع الكلام ده؟ قال لك ما ينفعش شرعا كده. امال ايه اللي ينفع؟ قال لك انت بالخيار, اما ان تقبلها كلها واما ان تردها ايه كلها, انما تختار الحلو وترد له الوحش ده ما يصحش. ما ايه ما يصح ليه؟ لان الراجل ده لو طلع التفاح من الكرتونه وباعه كيلو كيلو كان علل ايه؟ علل السعر, انما هو قلل في السعر مقابل ان هو ايه مظنه ان يبقى فيه واحده اثنين ثلاثه بايظين فده يشيل ده فقلل لك في السعر, فانت بقى هتاخد الحلو بس. طب تعالى ننزل بقى ونحسب حسبه جديده ثانيه. فانت بالخيار يا تاخذ الكرتونه كلها بما فيها يا تردها ايه كلها. معايا كده؟ طيب ايه الكلام ده بقى موقعه معانا؟ قال لك يعني هذا شرع الله, ربنا شرع لك كده, اذا اشتريت شيئا على بعضه فاما تقبله كله واما ترده كله وتاخذ مالك. طيب نطبق الكلام ده على الصلاه. ربك سبحانه وتعالى صلى في المسجد عدد كثير ففيهم محسنون كثر زي ما احنا قلنا. طيب حاجه من اثنين, صلاه مرفوعه يا اما ان تقبل كلها يا اما ان ترد ايه كلها, تسعى على البيع. ما احنا فينا الحلو وفينا الايه وفينا الوحش, ما هو حاجه من الاثنين, هيقبلنا كلنا يهربنا كلنا, والكريم لا يعامل بهذا. فكيف يشرع لك ويامرك ان تقبل البيعه كلها او تردها كلها ثم يتعامل هو بغير ذلك, يقبل المحسنين ويرد المسيئين؟ فيرفع ايه؟ قال لك وهب المسيئين من المين, يلا يا عم هم القوم لا يشقى بهم ايه لا يشقى بهم, يلا معه طالما انت محشور مع المحسنين فهنقبلك بقبولهم. فلذلك لما تحرص على الصلاة في كثرة في عدد كبير جدا هذا ما ظنت كثرة المحسنين فيه فنقوم ايه هب المسيئين منا المحسنين. دي واحدة. يبقى فوت لما يفوتك الجماعة في مسجد جامع تحزن واروح بقى اصلي في مسجد ايه في مسجد صغير وامر الله, بس تحزن على فوت الجماعة مش عادي جدا بالنسبة لك الامر لا يفرق, لا ده من عدم تعظيم الاوامر, من عدم تعظيم الايه الاوامر. وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل, وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. طيب بس الكلام ده له ضوابط. مسألة كلما بعدت الخطى, هل كلما بعدت الخطى دي مشقة؟ فربنا سبحانه وتعالى عايز يبسط عليك المشقة وما تحملش همها. يا سيدي ما تحزنش, المسجد بعيد عني, ما انت كلما رفعت رجل رفعت درجة, وكلما حطيت رجل حطيت خطيئة, فانت حزين ليه؟ طيب هل الكلام ده بقى في المشقة المقصودة ولا غير المقصودة؟ احنا لازم نميز هنا. ليه؟ لان جه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيته قريب من المسجد, فحب يبيع البيت ويشتري بيت بعيد عن المسجد. قال لك عشان ايه؟ تباع الخطى تبقى كتير. قال لك لا مش المقصود المشقة المقصودة, انك تكلف نفسك مشقة زيادة وتؤجر عليها. لا، الكلام ده جاي في المشقة غير المقصودة. يعني بنقول الرجل بعد بيته عن المسجد، فما تكسلش، اذهب إلى المسجد ومشقتك لن تضيع سدى. المشقة دي ايه؟ لن تضيع سدى، هتأخذ الأجر إن شاء الله تعالى. إنما ما يجيش واحد مثلا جار مسجد الإيمان ويوم يروح يصلي في مسجد آخر ولا حاجة لذلك، مش لهدف، مش لدرس علم، أو لأن هناك مثلا مسجد سنة أكثر من هذا معايا. يعني هو يبعد عن المسجد إمتى؟ اللي هو جاره، نهار ما يكون المسجد ده مش مسجد جامع، أو مش مسجد تقام فيه السنة، أو مثلا بيستفيد منه في دروس علم أو إلى آخره، يبقى فيه غرض تاني غير الصلاة، أو المسجد القريب منه لا يقيم السنة فبتبعد عنه لهذا الهدف. إنما جارك مسجد جامع وكبير وبيقيم السنة تستفيد منه في دروس العلم، يبقى تهجره ليه؟ لو كل واحد ساب المسجد اللي جنب بيته لهجرت المساجد وأصبح، لا، احنا عايزين كل أهل مسجده جنبه هم اللي ايه؟ اللي يكونوا من عماره، هم اللي يكونوا ايه؟ من عماره، لا سيما إذا كان المسجد يقيم السنة ويقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى وتستفيد ايه؟ وتستفيد منه. يبقى دي نقطة مهمة جدا. تعال بقى نطبق الكلام ده على بعض العبادات. يعني نعم، ها،
ماذا يقول الاستعداد للصلاة وأنا بجاهد عنه؟
ماشي، ما احنا قلنا قبل ذلك ذكرنا مسألة الاستعداد للصلاة، كل بحسب ما يطيق، كل بحسب ما ايه؟ ما يطيق. الأصل انك انت الله أكبر الله أكبر تلبي النداء، هو ده الايه؟ الأصل. لما يلبي النداء في ايه؟ تلبي. انما انا بقول لو أن إنسان عنده سعة من الوقت ويستطيع أن يذهب إلى المسجد قبل الوقت، فده عندنا سفيان بن عيينة قال لا تكن كعبد السوء، لا تكن كعبد السوء، لا يأتي إلا أن يدعى، ائت قبل النداء. لا تأتي، لا تكن كعبد الإيه؟ السوء. احنا عندنا عبد سوء لازم تنادي عليه عشان يجي، وفي عبد إيه؟ محترم، راجل بيلبي قبل أن ينادى عليه. فأنت عندك سعة أن تلبي قبل النداء، طب ما تلبيش ليه؟ لا تكن كعبد السوء لا يأتي حتى يدعى، ائت النداء قبل إيه؟ ائت الصلاة قبل النداء. معايا؟ هذا لمن عنده سعة. أما لو أنا مثلا في عمل، يبقى إيه؟ يبقى وقت ما أسمع الله أكبر ألبي. لو أنا مثلا وموظفين مع بعض هنقيم الصلاة جماعة، خلاص طالما في اتفاق، أهم شيء إقامة الجماعة، وما تفوتنيش الايه؟ ما تفوتنيش الجماعة. وهذا من تيسير الدين والحمد لله رب العالمين.
أصحاب الأعذار، معلش سامحني، أصحاب الأعذار اللي بيبقوا بدري بس
بيبقوا فين؟
في الخلف.
لو هو صاحب عذر، يعني مثلا لو هو رجل صاحب عذر وجلس في الخلف عشان ما يقطعش الصف، هيقعد مثلا على كنبة أو هيقعد على كرسي، إن شاء الله نسأل الله أن يأجره على ذلك. لو هو مثلا ايه؟ صاحب عذر، وإنما لم منعه من الجلوس في الصف الأول أن هو يجلس مثلا على ايه؟ على كرسي او على كنبة او الى شبه، فمش عايز يقطع الايه؟ يقطع الصف، فجلس في الخلف لهذا الغرض، فنسأل الله ان يأجره على ايه؟ باجر الصف الاول. جزاكم الله خير. ها، نعم، بالنسبة لايه؟ لأصحاب الاعذار، وبالنسبة لايه؟ هو الفراغ ده يا جماعة، الفراغ لم يحدد، يعني ما أتتش. هو صحيح أفضلية الصفوف أن هي تكون إيه؟ متتابعة. الأفضلية في الصف أن يكون إيه؟ في تتابع. إنما المسافة الكبيرة ما جاش يعني ورد نص معين أو في تحديد المسافة، إنما كلما قربت الصفوف كلما كان إيه؟ كلما كان أفضل بإذن الله تعالى. يبقى كلما بعدت الخطى كلما كانت إيه؟ خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع إيه؟ وأخرى ترفع. دي المشقة غير المقصودة. ليه؟ إحنا وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ بعض الناس بيشق على نفسه من اجل الحصول على الثواب، نقول له المشقه المقصوده لا تؤجر عليه. طب دليلنا في الكلام ده ايه؟ حديث ابي اسرائيل احد الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم نذر ان يصوم ولا يفطر، يصوم يوم يعني مش هيفطر، وان يقوم ولا يجلس، وان يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم عن الكلام ولا يكلم أحدا. يبقى عمل كم حاجة؟ أربع حاجات كلها فيها مشقة، أعظمها من كل واحدة أعظم من الأخرى في المشقة. يبقى نذر الصيام، ونذر أن يقوم ما يقعدش طول اليوم واقف، ونذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، ونذر أن يخرص لا يتكلم هذا اليوم. يتكلمش حد خالص ويسكت عن الكلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأه قال ما هذا؟ قال أبو إسرائيل نظر كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مروه فليتم صومه. يبقى إيه؟ أقروا على الإيه؟ على الصيام. الصيام ده حاجة مشروعة وعبادة جميلة. مروه فليتم صومه، ومروه فليجلس وليكلم الناس وليستظل. يبقى الكلام ده ما ينفعش لأنها مشقة ولن يؤجر عليه، ده تعذيب للنفس، ده تعذيب للإيه؟ للنفس. يبقى أنت تقف في الشمس ليه؟ طالما في ظل بالك تخلص ليه ما تتكلمش؟ طالما هتتكلم في طاعة الله سبحانه وتعالى أمر معروف أو أمر مباح، يبقى ده أمر تاني. تقف ما تقعدش ليه؟ يبقى المشقة المقصودة لا يؤجر إيه؟ أما الصيام، أما الصيام طيب، يعني واحد قام فرأى أن اليوم حر فنظر أن يصومه لله، خلاص قام الصبح سمع أن درجة الحرارة النهاردة 45 درجة مئوية، قال حلو قوي نصوم النهاردة. وطبيعي كان عنده مشوار في نص البلد ودرجة الحرارة 45، وراجل ما عنده السيارة ده هيتشحط في المواصلات، والمصلحة اللي رايح يقضيها في وسط البلد يعني في زحمة جدا، ومصلحة حكومية، وانت عارف المصلحة الحكومية عشان تقضيها هتقضي فيها طول ايه؟ طول اليوم، طابور طويل عريض، والطابور ده هو طبيعته جاي في الشمس لان في العراء والخلاء ودينك في الصحراء، ثم ان مفيش كراسي تقعد عليه ده انت لازم ايه؟ تقف. الراجل قصد المشقة دي ولا جاي لوحدها؟ هو بس اول ما عرف ان درجة الحرارة 45 نوى الصيام وكانت المصالح دي مترتبة عليه. هتقوله طب وده فين؟ اقول لك ده فعل الصحابة، كانوا يتعمدون صيام وقت الحر، فإن سئلوا عن ذلك لماذا تصومون والجو حر؟ قالوا نتقي به حرارة يوم أشد. احنا عايزين ربنا يجيرنا من النار، فاحنا بنتعمد صيام هذا اليوم لعل الله أن يقينا حرارة يوم ايه؟ حرارة يوم أشد. خلاص، وبعد كده المشقات بقى المتوالية جاءت كده عفوية من غير مقصودة. هذا الرجل يؤجر ولا ما يؤجرش عن هذا؟ أنه صام وأصر على الصيام مع مشقة الشمس والسري في المواصلات والوقوف لقضاء المصلحة وفي الشمس، كل ده بإذن الله يؤجر على إيه؟ يؤجر على ذلك. أما أن تتعمد، أن تتعمد الوقوف في الشمس ما ينفعش. لذلك كان من الشرع ألا تجلس نصفك في الشمس ونصفك في الظل. كل ده من آداب الإسلام، ده من الآداب. واحد يقول له طب ودي فيها إيه؟ قال لك هذا لأن فيه ظلم للنفس، تخلي نصك في الشمس ونصك فين؟ إما أن تجلس في الشمس كلك وإما أن تجلس في الظل إيه؟ كلك. أيضا نهي عن لباس النعل في قدم، والقدم الأخرى ليس فيها إيه؟ ليس فيها نعل. وزمان كان يقول لك ما تمشيش بإيه؟ بفردة وفردة، تمشيش ما ينفعش. إما أن تنتعل يعني تلبس النعلين، وإما أن تحتفي ما تلبسش نعل خالص، ودي ما فيهاش حاجة. لقد احتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس بيقول لك عيب ولا حاجه، لا يعني لو مشيت مسافه كده حافي بدون نعلين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد نعلين لبسهم، ما وجدش نعلين الدنيا مش هتتهد. يعني بعض الناس مثلا حذائه كده تبص تلاقي الشيطان وراه هنا ولا هنا في البيت، يفضل يدور عليه الا ان تضيع الصلاه. طب فايه لو نزلت حافي؟ مفيش حاجه، مفيش اي حاجه، فيما لا يضرك، فيما لا ايه؟ فيما لا يضر. اصل بعض الناس يجي يكون عنده حساسيه في رجله فيجي يحتفي في يوم حر ولا حاجه رجله تفرفق يجي يعمل لي قضيه وانا مش ناقص. انا بقول يعني ايه فيما لا يضر. الله يكرمك، فهموا الكلام صح. طيب، ولا الدنيا تشتي بقى، ما احنا في الشتاء، فيجي بقى مشمر وبتاع فياخد برد. لا نعم، يطلع حافي مفيش مشكله. ما احنا مش عايزين كده عشان نقول انت اللي بتسرق الجزء. طيب، فيبقى هذا ده من العدل مع النفس، ده من العدل مع الايه؟ مع النفس. شوف كل ده. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع اللي هو ايه؟ حلق بعض الراس وترك كل ده الامور. ليه؟ اعرف العله، ماشي، ما احنا نلتزمها من غير عله، لكن لو كان فيها عله وحكمه مفيش مانع ان احنا نعرفها عشان قلوبنا ترتاح كي يطمئن قلبه. كل ده من العدل مع النفس. امرت انك انت تنتعل في الاثنين عشان تعدل مع نفسك، لا تكرم الاخرى وتهين الاخرى، لا تكرم واحده وتهين الاخرى. أمرت أن تستظل كلك أو تتشمس كلك، هذا من العدل مع النفس. بالنسبة للشعر ما تحلقش جزء من الشعر وتترك البقى، ليه؟ العدل مع النفس، ليس من العدل ان بعض الشعر يحلق والبعض يبقى ايه مطروح، يا اما تحلقه كله يا اما ايه يا اما تدعه كله. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع كل ده لازم تحزن. لما الصلاة تصليها بدون خشوع ما ينفعش، يعني انت تهدي الى صديقك عبد ميت او اما ميتة، يعني انت حبيت تهدي انسان تهدي له مثلا جدي ميت. ده النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مر على جدي اشك ميت، الاشك اللي هو مقطوع الايه مقطوع الاذن، اذنه مقطوعه ميت، فقال من يشتري هذا بدرهم من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا غفر الله لنا ولك يا رسول الله، وهل هذا ياخذ احد بدون مال؟ ماذا نصنع بجدي ميت؟ انه معيب وايه وميت. فهكذا كيف تهدي وتقدم صلاة ميتة؟ لأن الصلاة اللي هي بالأركان بتاعها لكن ما فيهاش خشوع، ما فيهاش خشوع ولا رق قلب، كجسد بلا روح، كجسد بلا إيه؟ بلا روح. فأنت تستحي أن تهدي لأحد أصدقائك جسد ميت، تستحي أن تقدم عبادة لربك سبحانه وتعالى لا روح فيها ولا خشوع، لا سيما أن بعض العلماء قال الصلاة التي لا خشوع فيها لا تجزئ صاحبها. ده أمر في غاية الأهمية، لا تجزئ، المسألة خلافية، يعني واحد صلى أدى الصلاة لكن ما فيش خشوع فيها، فيش روح فيها، هل الصلاة دي تجزئ ولا لا؟ تجزئ ولا لا؟ بعضهم قال تسقط الفرض، وبعضهم قال لا تغني عنه من الله شيئا. على كل، أنت أجرك على حسب خشوعك، أجرك في الصلاة على حسب خشوعك فيها. وعندنا حديث في المسند وفي سنن أبي داود وغيره، إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، يعني صلاة كاملة بس ما أخذش من الأجر إلا النصف، وفي واحد ثاني ما أخذش إلا الثلث، واحد ثالث ما أخذش إلا الربع، واحد ثاني ما أخذش إلا الخمس، واحد آخر ما أخذش إلا عشر الصلاة. يا ترى أنت وجارك وشتان ما بين الصلاتين، الفرق ده جه منين؟ القيام هو القيام، وقراءة القرآن هي قراءة القرآن، والركوع هو الركوع، والسجود هو السجود، والجلوس للتحيات هو الجلوس للتحيات. الفرق في الأجر ده جه منين؟ قال لك بتفاوت ما في القلب من الإيمان. جاي منين بقى؟ حال قلبك غير حال قلبه، صلاة وصلاة وشتان ما بينهما، الفرق ده جه منين؟ حال قلبي وقت الصلاة ايه وحال قلبك وقت الصلاة ايه. فحالك في الصلاة مليء خشية وحالي مليء غفلة، فرفعت صلاتك وايه ونزلت صلاتك. يبقى الفرق ده جه منين؟ لان الصلاة بتأديها بنفس الصلاة، وزكاة وزكاة، زكاة وزكاة، لكن فرق واحد بيأديها وكله ذل وانكسار للواحد الغفار سبحانه وتعالى، واخر يؤديها وقلبه في من على الله، لكن يعني ايه انا اديني بدي اهو اديني بطلع اهو، فشتان. يبقى ده بيزكي وده بيزكي، لكن شتان ما بين الاثنين، شتان ما بين قارئ للقران بتدبر وتفهم وعايش مع القران، وبين قارئ يهزه هز الشعر وينثره نثر الدقل. وفي الحديث لا تهز القران هز الشعر ولا تنثره نثر الدقل تمر الرديء، لما تقرا القران بتفهم، فهذا قارئ وهذا قارئ، لكن قارئ ازداد به خشية وارتفعت درجاته، وآخر ازداد به والعياذ بالله سوءا ومعصية لله، لأنه إيه؟ ما أعطى القرآن حقه. ما وذلك جاء في الحديث إيه؟ وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الإيه؟ الذي يرضيك عنا، مش مجرد تقرأ وخلاص. طب ما في ناس بتعمل ختمة واثنين ثلاثة في الشهر، نحن عايزين قراءة إيه؟ تعيش مع هذه القراءة وتستفيد من هذه القراءة. الكلام ده بيرجع لقاعدتين في غاية الأهمية نخدم بهم، وإن كان لهم شرح طويل. يبقى إن شاء الله معادنا بعد العيد بإذن الله تعالى، مش الثلاث بقى اللي بعد العيد لأنه هيكون تاني يوم العيد، إنما هنأجل الثلاث القادم، هنأجل الثلاث القادم ويبقى موعدنا الثلاث اللي بعد القادم إن شاء الله تعالى. إنما أنا عايز أركز في حتة معينة وهي ترتبط بالمناسبة التي نعيش فيها، ترتبط عندنا قاعدتين هما في غاية الأهمية. أن تفاضل الأعمال، يعني إيه تفاضل؟ تفاضل يعني ايه؟ يعني عمل تجد درجته مع انه هو نفس العمل، نفس الصلاة، صلاة عشاء، نفس العمل صيام، نفس العمل زكاة، نفس العمل عمرة حج، لكن هذا أخذ أجرا كبيرا وهذا أخذ أجرا بسيطا أو لم يأخذ أجر. الفرق ده جه منين؟ مع ان دي صلاة ودي صلاة، ودي زكاة ودي زكاة، وهذا صيام. قال لك هذا التفاضل إنما جاء بحسب ما في القلب أثناء تأدية العمل من إيمان وإخلاص ومحبة وتوابع ذلك. قلبك وانت بتصلي غير قلب الثاني، كل واحد قلوب بتختلف، فاختلفت الدرجات، اختلفت ايه؟ عشان ما تجيش يوم القيامة ها وتجد كده انك انت صليت مثلا صلاة العشاء النهاردة يوم الثلاث 4 ولا 5 ذو الحجة مع فلان، فتجد ده اخذ اجر العشاء 100 وانت اخذت 90، فتتهم ربك بالظلم، ولا حول ولا قوة الا بالله وما ربك بظلام للعبيد. تقول يا رب ما احنا صلينا العشاء في مسجد واحد، خلف امام واحد بنفس ترتيب، وده كانت رجله في رجلي وكتفه في كتفي، ليه ياخد 100 وناخد 90؟ قال لك قلبك كان غير قلبه، قلبه مليء خشية وقلبك مليء ايه؟ غفلة. احمد ربك واشكر انه لم يطح بعملك اصلا، ده الحمد لله انه اعطاك الثواب، ما قالكش يلا اذهب، لان صلاة بلا خشوع ولا روح فيها صلاة تعمل فيها ايه؟ كالجسد الميت. يبقى شفت التفاضل فين بيجي منين؟ التفاضل بين الاعمال. النقطة الثانية، القاعدة الثانية، تكفير العمل للسيئات. ما هو ان الحسنات يذهبن الايه؟ سيئات، الحسنات دي بتذهب السيئات. التكفير بقى امتى يكفر؟ قال لك بحسب تمامه ونقصانه، بتأدي العمل ده كامل ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، فعلا صليت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا صليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى بتحل الاشكال. ايه الاشكال؟ اللي هو احنا جاهزين على يوم عرفه، نشهد الله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذا اليوم، يوم عرفه. وما ادراك ما يوم عرفه؟ يوم عرفه كما جاء في الحديث انه افضل ايام العام على الاطلاق. وانا ذكرت لكم يوم الثلاثاء الماضي ان ايام العشر الاول فضلت أيامها عن الأيام العشر الأواخر من رمضان لوقوع يوم عرفة فيه. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فضلت على ليالي العشر الأول من ذي الحجة لوقوع ليلة القدر إيه؟ ليلة القدر فيه. فالأيام اللي احنا عايشين فيها أفضل أيام العام على الإطلاق لحاجة، لوقوع يوم عرفة فيه. فيوم عرفة أفضل أيام العام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر صيام يوم عرفة، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. لأخذ المعلومة دي كمان، قال علي ما من يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وأكثر أيام العام عتقا يوم عرفة، فأكثروا فيه أن تقولوا اللهم أعتق رقابنا من النار. ما من أيام، ما من يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وأكثر أيام الله عتقا من النار يوم عرفة، فأكثر أن تقول فيه إيه؟ اللهم أعتق رقابنا من النار. لذلك كان حكيم بن حزام كان يذهب يوم عرفة في الحج ويشتري 100 رقبة، 100 عبد، يشتري بحر ماله 100 رقبة، أو يأخذهم من عبيده اللي هم تحت إيه؟ تحت ولاية وصيته. ويوم عرفة يطلع على عرفة كده وإيه؟ ويقول اذهبوا فأنتم أحرار، اذهبوا فأنتم إيه؟ أحرار، عتقاء لوجه الله تعالى حتى يعتق الله رقبتي، يعتق هذه الرقاب حتى يقول إيه؟ اللهم إني أشهد أن هؤلاء عتقاء أحرار لكي تعتق رقبتي من النار. فكان يضج الحجيج على عرفة بالبكاء، يكون بكاء شديدا، يقول لبا ويرفع صوته اللهم هذا عبدك أعتق عبيده فمن يعتق عبيدك، اللهم هذا عبدك أعتق عبيده فمن يعتق أنت عبيدك اللهم أعتق رقابنا من النار. صيام يوم عرفة نجتهد فيه، والإنسان بقى يجتهد فيه من الطاعات من أول يوم لآخره. الحمد لله رب العالمين، دولة بتعطي هذا اليوم أجازة، أجازة فيه، فهذا اليوم أجازة من العمل، لكنه ليس أجازة منين؟ من العبادة ومن الطاعة، فاحرص فيه أن تجتهد فيه في الدعاء. طيب القضية اللي معانا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا المشكلة اللي حصل إيه بقى هنا؟ قالوا كيف يكفر 3 سنوات في سنة واحدة؟ إزاي يقع تكفير ثلاث سنوات خلال سنة واحدة؟ إزاي؟ قال لك القضية دي تكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه، بحسب إيه؟ ليس كل أحد هيكفر عنه ذنب، قبلك، وليس كل ذنب يكفر. القضية دي يعني عالجناها بعضها في رمضان لو تذكرون، أن احنا قلنا إيه؟ هات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنب. يبقى ده حديثه تكفير، لكن حط ده في نص الصفحة، وحط على يمينه حديث رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إذا اشتربت الإيه، يبقى مش كل ذنب يكفره، ده الصغائر. حط على شمال الحديث دهيت، على شمال الصفحة حديث إيه بقى؟ رب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. يبقى ليس كل أحد يكفر عنه رمضان سيئات، وليس كل ذنب يكفره رمضان، فلا يشمل كل ذنب ولا يشمل كل أحد. أمال إيه؟ من أتى هذا العمل بتمامه بإخلاص ومحبة وإيمان كما أراده الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى تكثير العمل للسيئات بحسب كمال هذا العمل. لو أتيت بهذا العمل كاملا كما أمر الله فإنه يكفر سنة، وما بقي فإنه يرفع من درجاتك عند الله يوم القيامة. حل كده المشكلة؟ يبقى زي ثلاثة يكفروا سنة. قال لك الكلام ده لو أنت أتيت بالعمل كاملا كاملا. طيب افترض أن أنا أتيته كامل، افترض أنها أتيته كامل، قال لك يبقى سنة تكفر سنة، يتبقى سنتين هذه يرفع فيها منين؟ يرفع فيها من حسناتك عند الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحديث بقية إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء بعد الثلاثاء اللي بعد العيد إن شاء الله تعالى. كل عام أنتم بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعيد علينا الأيام باليمن والبركات، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حقا.